بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، تكلمنا سابقًا عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، أحد الأئمة الأربعة الذين مكن الله عز وجل لعلمهم في الأرض، وكان من الأئمة الأعلام. وقد نال هذا الإمام ما ناله من الطعن من بعض أعداء الإسلام، فطعن فيه أهل الاستشراق، وتابعه على ذلك أهل الحداثة وأصحاب الفكر الشاذ المنحرف. وسبب ذلك هو ما مكن الله عز وجل له من تأصيل الأصول وتقعيد القواعد التي استفاد منها أهل الإسلام في ضبط نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الناس الذين يطعنون في الشافعي وفي غيره إنما يريدون التخلص من هذه الأصول ومن هذه القواعد التي يضبط بها فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فهم يريدون فهما لا يتعارض مع فكرهم هم، ويريدون طريقة للعمل بنصوص الوحي تتفق مع الفكر المستورد من الخارج. ولذلك بدأوا يطعنون في هذه الأسس ويتهمونها بأنها من الموروث، ودائما يرفعون شعار نقد الموروث ونقد الموروث وعدم التقديس، ولا نقدس النصوص ولا قداسة لأشخاص. هذا كله لأجل الطعن في نصوص الوحي. طبعا هم لا يستطيعون الطعن في كتاب الله لفظا، لأن كتاب الله عز وجل محفوظ. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكنهم عمدوا إلى المعنى وإلى تحريفه، لكن لما جاءوا إلى المعاني اصطدموا بوجود تفسير ووجود قواعد وأصول تحمي هذا النص من تلاعبهم، فلم يكن بد من هدم هذا السور الذي يحمي هذا النص الشرعي لأجل أن يفسحوا المجال لأنفسهم ولغيرهم ممن يأتي بعدهم من أمثالهم للطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت في الدرس السابق الأسباب التي دعت هؤلاء القوم إلى الطعن في هذا الإمام، رغم ما من الله عز وجل به عليه من علم في الكتاب وفي السنة وفي اللغة وفي فقه الأئمة، وألف كتابه الرسالة. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على كتاب الرسالة بإجمال، وإلا لو أردنا أن نتكلم على هذا الكتاب بتفصيل لما وسعنا الوقت واحتجنا إلى مجالس ومجالس ومجالس. كتاب الرسالة من أو ليس نقول من كتاب الرسالة هو الكتاب الأول الذي وضع أسس فهم النص الشرعي، وطريقة استنباط الأحكام من نصوص الوحي الكتاب والسنة. ولذلك توجهت سهامهم تجاهه، خصوصا وأنه الكتاب الأوحد لإمام من الأئمة الأربعة في هذا الجانب يصل إلينا، أصول الإمام أبي حنيفة. طلابه هم الذين استنبطوها وجمعوها، وكذلك مالك وأحمد. أما الشافعي رحمه الله تعالى فهو الإمام الوحيد الذي وصلنا كتابه وقد وضع فيه هذه الأصول التي بينت طريقة الاستدلال، وقد شهد له بذلك حتى الإمام أحمد وغيره من أئمة هذا الشأن. وأما سبب تأليف الرسالة فذكر واشتهر أن عبد الرحمن بن مهدي كتب إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب الرسالة. وكتاب الرسالة على ما ذكر أهل العلم أنه كتب على مرتين، المرة الأولى تسمى بالرسالة القديمة، ثم لما استقر الإمام بعد ذلك قيل في مكة وقيل في مصر ألف كتاب الرسالة الجديد وهو الذي بين أيدينا الآن، وضع كتاب الرسالة. لما وصل كتاب الرسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي قال: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها، أي لأجل ما فقهه من كتاب الله عز وجل في هذا الكتاب. من هو عبد الرحمن بن مهدي؟ قال عنه الذهبي: الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري. هذا عبد الرحمن بن مهدي من شيوخ ابن المبارك وابن وهب وعلي ويحيى وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة، هؤلاء كلهم أخذوا عن الإمام عن عبد الرحمن بن مهدي، فهو من العلم بمكان. وكونه يرسل إلى الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الطلب فيه دلالة على سعة علم الشافعي وعلو قدره ومكانته عند أهل العلم في ذلك الزمان. ولا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل العلم، وأما العامة بل والله إن العامة لا يعلمون قدر أهل العلم لأنهم يسألونهم ويعظمون من شأنهم، وأما هؤلاء أصحاب الفكر الحداثي فأهل العلم عندهم من يعني أقل الناس درجة. وأما اسم الكتاب فالكتاب عنون له بالرسالة، ويقول من حقق كتاب الرسالة أن الشافعي ما سماه الرسالة لكن كان يشير إليه باسم الكتاب. وأما عن سبب نبوغ الشافعي رحمه الله تعالى في فقهه وفي كتاب الرسالة خصوصا فهو أنه تمكن رحمه الله تعالى من جملة من العلوم وتبحر فيها حتى صار مؤهلا للتقعيد والتأصيل. بعض الناس يقول ليش لماذا الشافعي هو اللي يقعد هو اللي يؤصل؟ الشافعي رحمه الله ما جاء إلى قواعد من رأسه ووضعها وسطرها في الكتاب، وإنما قواعد معمول بها بين أهل العلم فدونها. هذا يشبه الاعتراض على كتاب البخاري رحمه الله تعالى، كما يقول أحدهم يقول البخاري لما دون هذه الأحاديث، طيب ما قبل البخاري كيف كانوا يعملون بالسنة؟ طيب يا ابني البخاري رحمه الله ما جاب الأحاديث من رأسه، البخاري عمد إلى ما كان يروى بين المسلمين بين الصحابة والتابعين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة ينشرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه لمن؟ للتابعين. طيب التابعي أخذ عن الصحابي، بدأ الصحابي يروي لتابع التابعي، إيش المشكلة في هذا؟ جاء الإمام البخاري رحمه الله فنقل عن تابع التابعي روايته عن التابعي روايته عن الصحابي فدونها. كذلك الشافعي رحمه الله تعالى جاء إلى القواعد التي كانت موجودة في اللغة وموجودة في عند الصحابة وموجودة عند التابعين، وقد بينت شيئا من هذا في كلامي على التأصيل في أصول الفقه في محاضرة منفصلة ويأتي الجزء الثاني منها لبيان هذا كله. لماذا؟ أبين لكم أن الشافعي رحمه الله وغيره لم يأتوا بهذه التأصيلات والقواعد من رؤوسهم، بل استعملها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. مثل النحو، النحو ليس من رأس أبي الأسود الدؤلي أو غيره ممن وضع النحو، وإنما قواعد عمل بها دون أن تكون مدونة ثم دونت لما احتاج لذلك. وإلا الإمام عبد الرحمن بن مهدي لماذا قال له وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ؟ يعني كان معروفة. فليس الشافعي هو أول من جاء بالإجماع، وليس الشافعي هو من تكلم بالناسخ والمنسوخ، وقد ذكر الله النسخ في القرآن الكريم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. فهذا بارك الله فيكم دلالة على إيش؟ على أن الشافعي رحمه الله ما أتى بشيء مبتكر من عنده، الابتكار في التدوين. ما الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مؤهلا للتقعيد والتأصيل؟ أولا حفظه القرآن الكريم، حفظه وهو صغير وضبطه، وحفظه للسنة. ثانيا الإمام الشافعي تلقى الفقه من مدرستين، هما مدرسة أهل الحديث في المدينة على يد الإمام مالك، ومدرسة أهل الرأي على يد تلميذي أبي حنيفة محمد بن الحسن، فتعلم صناعة الحديث وتعلم فقه الرأي والقياس حتى فاق أهل العراق آنذاك. كما تلقى الشافعي فقه الأوزاعي عن صاحبه عمرو بن أبي سلمة، وفقه الليث بن سعد عن صاحبه يحيى بن حسان. الأمر الثالث، الشافعي كان من أهل اللغة، بل كان من أئمة اللغة الذين يحتج ويعتد بقولهم، ولذلك استطاع الشافعي رحمه الله تعالى أن يضع القواعد وأن يفسر المصطلحات وأن يستدل لهذه القواعد وأن يذكر لها الأمثلة والتطبيقات وأن يناظر فيها. وهذه الطريقة الصحيحة في التأصيل. وإذا ما تصفحنا كتاب الشافعي نجد الشافعي رحمه الله قد قسمه إلى أجزاء، وأنا أمر عليها إجمالا. المقدمة، وذكر فيها حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نعمة الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منزلة القرآن من الدين، ثم قال رحمه الله في كلمة جميلة بعد أن ذكر منزلة القرآن، قال فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. إيش يدلك هذا؟ على أن القرآن الكريم فيه التفصيل، فيه التأصيل. وفي هذا الكلام للشافعي رد على بعض أهل الكلام ممن يقول إن نصوص الكتاب والسنة قليلة لا تكفي للحكم على النوازل. لكن الذي يستطيع البيان من هو؟ الذي يفهم النص الشرعي وطريقة الاستدلال به وبألفاظه. هذه اللي يسميها الفقهاء أهل الأصول يسمونها بدلالة الألفاظ. ثم ساق الشافعي رحمه الله الأدلة على ما ذكر، ثم انتقل بعد ذلك للكلام على طريقة توضيح كلام الله سبحانه وتعالى، وأطلق عليه اسم البيان. كيف البيان؟ لما قرر قال ليس تنزل بأحد من أهل دين الإسلام نازل إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، وضح رحمه الله تعالى طريقة الاستدلال، طريقة التوضيح بالآية من الكتاب ومن السنة. ثم بيّن رحمه الله أن من يجهل طرق وسبل بيان كلام الله سبحانه وتعالى فإنه سيقع في التضارب والتناقض، وهذا نراه عينا عند هؤلاء أصحاب هذا الفكر ينظرون، وقبلهم أهل الاستشراق يقولون القرآن فيه آيات متناقضة متضاربة، السنة فيها أحاديث متضاربة فيها تناقض، وذلك لأنهم لم يفهموا طرق البيان وطرق فهم النص الشرعي. ومن جملة ما قرره رحمه الله تعالى أنه قال ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم. هذا طبعا أصحاب الفكر الحداثي لا يريدون هذا. قال وجهة العلم الخبر في الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس، هذا كلامه رحمه الله. وعاب على من تكلم في الدين بلا علم، فقال وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. ما قدم العقل وجعل العقل هو الأساس وقال العقل هو الأصل والنقل إذا عارض العقل طعن في النقل، لأننا لو طعنا في العقل لطعنا في النقل لأن العقل أصل في النقل. هذا الكلام كله ما قال به لا هو ولا غير من أهل العلم المعتبرين، وإنما جعل الخبر الذي يؤخذ منه الحل والحرم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ومن المباحث تطرق لها الشافعي رحمه الله في كتابه تقريره أن القرآن الكريم كله عربي وليس فيه شيء أعجمي، وبيّن في القرآن فضل اللغة العربية وفضل الكلام بها، فقال وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا ولا يجوز، يقول ولا يجوز أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. وقال فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وبين رحمه الله سبب تقرير هذا المبحث فقال وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه يعني من علم لسان العرب انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها. يعني ذاك المهندس اللي درس عند القطب الشمالي لما جاء يفسر القرآن الكريم وقع في انحرافات في اللغة نتيجة جهله باللغة لا يقع فيها أعجمي قدم من بلاده قد أسلم وتعلم اللغة حديثا، وقد ألفت فيه كتب تبين الانحراف عنده في فهم أسلوب القرآن الكريم اللغوي والبلاغي، ومع ذلك هو عند أهل أتباعه له المقام العالي في تفسير القرآن الكريم والله المستعان. فإذا ما انتقلنا إلى الحداثيين العرب نجد أن تقرير الإمام الشافعي لهذا المبدأ في القرآن الكريم وأنه بلغة عربية وأن فهمه لا بد أن يكون مرتبطا باللغة لقي هجوما شديدا، ونقدا لاذعا من أصحاب الاتجاه الحداثي. يقول أحدهم: أحد العوائق التي تقف في طريق تقدم الفكر العربي، لأنها اللغة العربية، تكلم عن لغة، يقول أحد العوائق اللغة العربية التي تقف في طريق تقدم الفكر العربي، لأنها تحافظ وتحافظ على الفكر السلفي وتقوي موقفه. السلفي هنا ليس للجماعة السلفية، لا، فكر السلفي أي نسبة للسلف، وتشجع على الفكر الوسطوي، وتنفي موضوعية التاريخ، ولسانها لسان منمق محكوم بقواعد تاريخية مرحلية، وهو لسان مقوعد. أول مرة أسمع هذه، وهو لسان مقوعد، يعني له قواعد، هم ما يريدون شيء في قواعد. لماذا؟ كل يفسر على هواه وعلى كيفه. قال: يكلفنا ثمنا غاليا وهو الجمود وعدم التطور. عندهم لا يوجد شيء اسمه أساس ولا ثوابت، ولذلك دائما يصيحون وينعقون بماذا؟ نقد موروث ونقد موروث. ولذلك الشافعي رحمه الله لاقى هجوما شديدا بسبب دعوته إلى تعلم اللغة العربية وإلى ضرورة فهم النص الشرعي من خلال اللغة العربية. ومن المباحث كذلك مبحث، المباحث يتكلم عليها الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، مبحث بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، فأثبت أن في القرآن ألفاظا عامة كما أن فيه ألفاظا خاصة، وفصل القول في هذه المسألة وجعل الكلام فيها مقسما على أبواب، فتكلم على العام وعلى الخاص والعام الذي أريد به الخصوص ونحو ذلك، وسرد على ذلك جملة من الأدلة والأمثلة في الكتاب والسنة. ومن مباحث كتاب الرسالة إثبات حجية السنة، فقال: بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه، وأقام الحجة على ذلك. ومن جملة ما قرره قال: وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم، يعني في القرآن، فبحكم الله سنه. ما أجملها من عبارة، رحمك الله يا أيها الإمام الشافعي. وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه. وهذا المبحث كان كذلك من أسباب هجوم أصحاب الفكر الحداثي على الشافعي. يقول المستشرق جوزيف شاخت، يقول: الشافعي أول من قرر حجية السنة، وهذا الكلام ما هو صحيح، ومن جاء بعده من الحداثيين أخذوا هذه اللقمة وبدأوا يلوكونها. الشافعي أول، هذا صاحبنا صاحب المقاول وغيره من جاء بعده كلهم على هذا الأساس، الشافعي أول من أثبت حجية السنة، ما هو صحيح هذا الكلام أبدا. الشافعي رحمه الله كما ذكرت لكم جاء إلى قواعد معلومة وأسس واستدلها ودونها، فقال الشافعي أول من قرر حجية السنة. يقول الشافعي: هو المشرع الأول الذي حدد السنة بأنها المثل في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لأسلافه الذين كانت السنة بالنسبة لهم لا ترتبط ضرورة بالنبي. من وين أتى بهذا الكلام وما هو دليل هذا المستشرق؟ والله ما ندري به. الصحابة من أبي بكر رضي الله عنه ومن بعدهم كلهم على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرونها مرتبطة به، بل الفقهاء لا يقولون لشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لا يقولون لشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، حتى ما يقولون يستحب يفرقون بين لفظ السنة وبين لفظ الاستحباب. فالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما يؤخذ من مجموع الأدلة. قال يستحب كذا، يعني مثلا صيام العشر التسع من ذي الحجة فيها خلاف، فمن قال بمشروعيتها قال تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ومن العمل الصالح الصوم، فنقول يستحب أن يصام في هذه الأيام. لماذا؟ لأنه لم يرد بنص صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، ومن ذهب إلى حديث أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع ويرى أن التسع من أول ذي الحجة إلى آخره، قال من السنة. انظر لدقة العلماء والفقهاء في إطلاق الأحكام. ثم يأتي مثل هذا جوزيف شاخ ويقول خلافا لأسلافه الذين كانت السنة بالنسبة لهم لا ترتبط ضرورة بالنبي، أنا لك هذا. دعك من جوزيف وربعه، أنت يا من تلوك هذه العبارة أن لك الدليل عليها، أنت تقول نقد الموروث ونقد الموروث. طيب هذا الموروث عن شاخت هل عليه دليل؟ الجواب لا. فكيف تستسيغ لنفسك أن تكرره وأن تلوكه وأن تشتره كما تشتر الماعز طعامها؟ يقول أحد الحداثيين العرب متأثر بهذا المستشرق ساخت، يقول يعترف الجميع عموما بالشافعي بميزة أنه فرض للمرة الأولى الحديث النبوي على أنه أساس، أنه المصدر الثاني الأساسي ليس فقط للقانون والتشريع وإنما أيضا للإسلام بصفته نظاما محددا من الإيمان واللا إيمان. الله المستعان. الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله. وأن تقول جعلها محدد لنظام الإيمان واللا إيمان رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله المستعان. من المباحث كذلك كلامه على النسخ، فبين أحكام النسخ إجمالا ثم عقد أبوابا تفصيلية في أحكام النسخ. ومن المباحث كذلك كلامه على الفرائض التي أنزل الله نصا في كتابه والفرائض التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وجمل الفرائض أي ما أجمل من الفرائض كفرض الصلاة والزكاة والحج وكيف بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق للكلام على علل الأحاديث وبين طريقة الاستدلال بها، وتكلم على أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب على الأسئلة وفي التشريع أو نقل التشريع ونقل الوحي، وذكر النسخ الواردة في الأحاديث، وقرر أنه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه تدل على أنه أراد به غير التحريم. وقال رحمه الله وسنة رسول الله كما وصفت ومن خالف ما قلت فيها فقد أصابه الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل. فقد جمع أخطأتنا إذن فقد جمع يقول قال رحمه الله وسنة رسول الله كما وصفت، يعني طريقة التعامل مع السنة، ومن خالف ما قلت فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل. يعني نحن شو نقول عندنا اليوم في زماننا؟ جهل مركب، فهو جاهل ويجهل أنه جاهل. والأمر الثالث هذا النوع الظلمات الثلاث أنه يدعو إلى جهله، فجهله مكعب جاهل ويجهل أنه جاهل ويدعو إلى جهله. وتكلم عن معاني النهي، ثم عقد بابا للكلام على العلم وبابا للكلام على خبر الواحد، وهذا كذلك أدى إلى هجوم شديد عليه. كيف تقبل خبر الواحد؟ وبين رحمه الله تعالى شروط قبول خبر الآحاد والعمل به وشرع في تفصيل أحكامه، ثم تكلم على باب الإجماع على أحكام الإجماع. وأهل الحداثة نقدوا الشافعي رحمه الله تعالى في كلامه على الإجماع، وتكلم في القياس وعلى الاجتهاد والاستحسان والاختلاف، ثم تكلم على أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الكتاب حقيقة من أراد أن يدرس الأصول فهذا مدرسة لوحده أصيلة. أنصح كل طالب علم أن يقرأ كتاب الشافعي الرسالة، فإنه تميز بجملة من المزايا. أولا روعة الأسلوب وجمال العبارة مع العرض السهل للحجج والبراهين والأدلة والمناقشة الموضوعية لآراء الخصوم وأدلتهم. كذلك مما تميز به كتاب الشافعي حسن التقسيم، فكان يضع الخطة الإجمالية وينتقل من الإجمال للتفصيل، ويضع القاعدة ويستدل لها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يكثر من الأمثلة والشواهد والتطبيقات مع مناقشة هادئة وإنصاف للمخالف. فهذه بعض الأبواب التي تكلم عليها الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ومن نظر في كتاب الرسالة علم زيف من اتهم الشافعي رحمه الله تعالى وتكلم عليه وعلى كتابه الرسالة. فالشافعي رحمه الله أول من أصل في كتبه، أو أول من أصل علم أصول الفقه الذي يستدل بواسطته على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعترف للشافعي بهذا الفضل الإمام أحمد وغيره من العلماء الكبار. فلا يضر الشافعي رحمه الله تعالى ما يقال فيه وفي كتابه. هل الشافعي معصوم؟ نقول الشافعي ليس بمعصوم، وهو قرر هذا، ويقرر دائما أن العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول إذا خالف الحديث قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. ولم يحجر رحمه الله تعالى على العقل كما يدعون. هم يقولون أن الشافعي رحمه الله تعالى سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية معينة. وهذا الكلام غير صحيح، بل الشافعي بيّن طريقة استعمال العقل الصحيح. والناس في استعمال العقل لهم مذاهب وآراء، كل يدعي وصلا بعقله وعقله لا يقر له بذلك، بل عقله يشهد على أنه ليس بعاقل. وبعض الناس ذهب إلى عادات وتقاليد جعلها عقل، وبعضهم ذهب إلى أهواء وشهوات وجعلها أساس لنقد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جاء إلى ما تعارف عليه الناس في المجتمع فجعله معيار للحكم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جاء إلى كلام الفلاسفة من أهل اليونان فجعله ضابطا ومعيارا للحكم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء الشافعي وقال يا جماعة الخير، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم النص الشرعي تفهم كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فهم الصحابة، وكما فهمها التابعون، يقول لا، العصر هذا يختلف عن العصر ذاك. يعني الآن عصر سقراط وأرسطو أما يختلف عن عصرنا؟ عصر الثورة الفرنسية أما يختلف عن عصرنا؟ إن هذا لشيء عجاب. هذا ما ذكرته لكم إخوان الأفاضل نبذة عن كتاب الإمام الشافعي الرسالة. وللأسف يقال قد شرح هذا الكتاب مرارا وتكرارا، قيل في يعني شرح من قبل 5 من العلماء، لكن لم يصلنا ولم يطبع شيء من شروحه حسب ما اطلعت. لعل الله عز وجل أن ييسر له من يقوم على شرحه، وقد حققه كثير من أهل التحقيق، منهم أحمد شاكر، وحقق كذلك في رسالات جامعية. فأنصح باقتناء هذه الرسالة المحققة والاطلاع على كلام الشافعي فيها. طبعا ذكرنا هذا هو دفاع أولا عن النص الشرعي. محاضرتنا الأولى والثانية هي للدفاع عن ليس الشافعي فقط، بل عن النص الشرعي وطريقة التعامل مع النص الشرعي. ثانيا الدفاع عن عالم من علماء أهل الإسلام، والدفاع عن العلماء من أولياء الله الصالحين، فهم أولى من دافعنا عنهم وبينا الحق الذي معهم. وما أخطأوا فيه قلنا أنهم قد أخطأوا فيه، ولا يعابون بحكم بشريتهم ولا يقدس أحد كما يقال، وإنما يقدس النص الشرعي لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فشرف العلم من شرف المعلوم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.